يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في حرمه، ومع شيخ من مشايخ أهل السنة في هذا البلد الطيب، مع شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، وبحضور الشيخ نجيب حفظه الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الطيب مع أبنائنا وشبابنا الذين يحرصون الحرص الشديد على الجلوس لمشايخ السنة والاستفادة منهم ولزوم غرزهم، خاصة ممن كان في مقام شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله تبارك وتعالى. ولهذا نود من شيخنا كلمة توجيهية ونصيحة أبوية لهؤلاء الأبناء الذين ما اجتمعوا إلا حبا في السنة وأهلها وعلمائها ومشايخها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الكلمة للشيخ، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة الغالية التي أتمناها كل طالب علم أن يحظى بها مع من جمعه بهم الحب في الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسنات الجميع، ويخص من كان السبب فيه بزيادة الأجر والثواب. إن كان لي من كلمة فهي كلمة شكر وعرفان وامتنان لله جل وعلا الذي جمع بيني وبين أبنائي طلاب الكتاب والسنة وطلاب الحق والمنهج السلفي، فما أنا إلا واحد منهم أسمع وأعطي. وقد تكرم الشيخ الأزهر حفظه الله بإتاحة الفرصة لنا، ولا أظن أنني عندي شيء جديد خلاف ما قد أعطاكم ومنحكم به على مدى الأيام والليالي والشهور والأعوام، فله بعد الله جل وعلا الفضل السابق والخير اللاحق. ونسأل الله أن يمد في عمره في طاعته، وأن يوفق الجميع للأخذ بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفرصة إن كان يعني من رغبة في انتهازها، فأوصي نفسي وأبنائي وإخواني أن نكون على حذر في هذه الأيام التي طلعت فيها قرون الفتن وبرز فيها مروجوها، ولا بد أن يكون الإنسان متسلحا بالعلم، لأن العلم هو أعظم سلاح وأقوى حجة لصد كل فتنة أو بدعة. ولنا في أنبياء الله ورسله القدوة الحسنة، إذا تطاول صاحب الفتن أو صاحب البدع واستشرى شره فليس هناك شيء يقف في وجهه مثل الدليل الصحيح من الكتاب والسنة. فإبراهيم عليه السلام لما تبجح ذلك الكافر وقال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، فعارضه وقال هو يحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني شيء لا يستطيع أن يتجاوزه. وهكذا طالب العلم إذا تسلح بسلاح العلم واصطحب الدليل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه النصوص فإنه يكون أقوى بالحجة وأقرب للصواب والحق مهما على الباطل وانتفخ، فمصيره إلى الزوال، لأن الله جل وعلا جعل الغلبة للحق. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. فسلاح العلم أعظم سلاح يكون في قلب المؤمن، ولا سيما في أوقات الفتن التي تنوعت وتشعبت وظهر لها دعاة وظهر لها أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى الباطل، يجابهون الحق بالباطل. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب النار. فلا بد لنا من الأخذ بالعلم، وعن من عن من يؤمن جانبه في المنهج وفي العقيدة. والحمد لله لسنا بحاجة إلى أهل البدع، ولا ينبغي أن يسموا علماء، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول فيه دكاترة، يعني في العلوم الدنيوية، لكنهم في العقيدة أصفار. فننظر إلى علماء العقيدة، علماء السنة، علماء المنهج، المنهج السلفي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، فلنا فيهم القدوة الحسنة. والحمد لله في وقتنا الحاضر تيسر طلب العلم أكثر مما مضى، فالآن بإمكانك أن تستمع لهذا اللقاء أو لتلك الخطبة أو لتلك المحاضرة أو لتلك الدورة العلمية في أي بلد من بلدان المسلمين، تستمع لها كأنك بينهم، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الوسائل التي سخرها الله بأيدي الناس، فهي خير إن استغلت في الخير، وإذا استعملت أو استغلت في الشر فإنها تكون ضارة والعياذ بالله. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة وعلى هذا اللقاء وعلى نعمة الإسلام والعقيدة. نحمد الله جل وعلا أن جعلنا في أوساط أهل السنة والجماعة ولم نكن من أهل البدع أو في أوساطه. الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإجابة ولم نكن من عامة الأمة الذين قال من أنكر الحق سمعنا وعصينا. نحمد الله جل وعلا أن لم نكن من قبيل العلمانيين ولا الليبراليين ولا اليهودية ولا النصرانية ولا الحزبية. هذه نعمة من الله جل وعلا أن جعلنا في المنهج السلفي وسلك بنا هذا الطريق الذي نسأل الله أن يكون آمنا لمن سلكه. فنحمد الله على هذه النعمة ونسأله المزيد من فضله، كما نسأله جل وعلا أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار الذين يكيدون للمنهج السلفي بكل ما أوتوا من قوة، قوتهم سطحية لم تكن قوتهم في الله وليس بالله، وإنما قوتهم للانتصار للبدعة، للانتصار للمنهج، للانتصار للأشخاص، لفلان أو للفكر، وهذا مسلك ضعيف ومسلك منحرف. إذا لم يكن الإنسان يريد بنصره وبإعانته وبلزومه للحق لنصر الكتاب والسنة ومنهج السلف، فهذا يكون سعيه سيكون وبالا عليه. لهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل بالباطل وتعمل في الباطل، لكنها يوم القيامة تكون ناصبة في العذاب أو ناصبة في الدنيا بالعمل السيء، فيكون نصيبها عدم الحصول على توفيق الله جل وعلا، وأنها ضيعت حياتها الدنيا وخسرت دنياها وأخراها. وأما الذي وفقه الله وسلك به طريق الهدى ويسر له اليسرى، فهذا الذي وفقه الله جل وعلا وهداه الهداية التامة، هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد، نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه على ذلك. ولا أستأثر بالوقت، فأنا ما أنا إلا واحد منكم، جئت لأستمع وجئت لأستفيد، ولست يعني بآت بخير أو بأفضل مما قد سبقني به علماؤكم الأفاضل. أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام وطلاب العلم خير الجزاء، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله. بسم الله عز وجل لنا ولك التوفيق ولسائر إخواننا وأبنائنا. بهذه المناسبة شيخ، يعني لو تتفضلون على أبنائكم بالرد على شبهة من الشبهات التي يروج لها أهل الباطل خاصة في هذه الأيام، وهي شبهة أننا مع الأكابر في التعريف بهؤلاء الأكابر الذين ينبغي على الشباب السلفي أن يلتفوا حولهم وأن يسيروا على نهجهم وعلى طريقتهم، جزاك الله خيرا.
أيضا كما ذكرت أني قد سبقت في هذا الموضوع بالكلام، ولكن من باب التأكيد والمشاركة فأقول: الأكابر من كان له باع طويل في العلم بالكتاب والسنة ومعايشة تحملا وأداء ودعوة وتوجيها ونصحا ودفاعا عن السنة و عن الكتاب والمنهج، هؤلاء هم الأكابر الذين سبق لهم الوقت والجهد في تحصيل العلم. ولكن هناك يعني مسألة، وهي أن هذا الإطلاق أو هذا الوصف لا يكون على إطلاقه، فلا بد أن يكون فوق كل ذي علم عليم. وما دام أن أئمة الدنيا وأئمة المسلمين الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فمن هنا نقول علماؤنا جزاهم الله خير، والمعروف عنهم أنهم لا يرضون أن يقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول أحد من الصحابة أجمع عليه غيره من الصحابة. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. ثم هذه المسألة، إذا جاء الكلام عن العالم وهو موافق لكلام العلماء ولم يخالف فيه رأيهم فإنه يؤخذ به لأنه وافق الدليل ووافق الإجماع، الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وإن كان فيه ما يحتاج إلى بيان وإلى تفسير وإلى إيضاح فلا يؤخذ قوله مجردا عن المناقشة ومعرفة ماذا أراد، لأنه قد يتكلم العالم بكلام يريد به شيئا لا نعلمه نحن في أنفسنا، لنا ما ظهر، فإذا ظهر لنا من كلامه خلاف ما عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإنه يسأل أو يبين له أو يناقش في ذلك، فإن قبل فالحمد لله وإلا ما نتبعه على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. فالأخذ أو لزوم الأكابر لا شك أنه فيه خير وبركة، لكن لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من البيان متى يكون يعني قول الأكابر مقبولا ومتى يكون موضع يعني مناقشة وبيان لما حصل فيه لبس أو خطأ. فالبشر كلهم يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة تشبث بها أهل الأهواء الذين يقولون العلماء لا يناقشون ولا يرد لهم قول ولا يتهمون، وهذا خطأ. العلماء بشر يصيبون ويخطئون، فهذا لا يجوز أن نحملهم ما لم يقولوه ولم يعتقدوه. أما أهل الأهواء الذين يتخذون هذه القاعدة سلما ليمرروا آراءهم أفكارهم عن طريق العلماء وعن طريق البطانة، فهذا لا يؤخذ منهم على إطلاقه ولا يقال لهم أصبتم والحق معكم. نقول لهم لزوم الأكابر إن كانوا مع الدليل من الكتاب والسنة ووافق أقوالهم أقوال العلماء فالحمد لله، وإن كان هناك شيء خالفوا فيه باجتهاد فاجتهادهم معفو عنهم وهم مأجورون، ومنزلتهم لا تمس بسوء، منزلتهم هي منزلة العلماء. لكن ما يؤخذ عليهم من الأقوال هذا نبين لهم، وإن كان يعني فيه خطأ ورأينا أن الحق في خلافه فلا يجب علينا اتباعه في هذا الخطأ، بل إنه يجب علينا اتباع الدليل من الكتاب والسنة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للزوم الحق أين كان مصدره، هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يأخذ به ويعين من له به علاقة في التتلمذ والأخذ عنه إذا رأى منه شيئا ينبغي يعني ملاحظته أو مناقشته، فليكن مفتاح خير له ويسأله من باب عن الاستفسار. وقد كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إذا عرض مسألة من المسائل وهو يعلم عنها بأن فيها خلاف أو فيها قول آخر يعني يسأل طلابه ما ترون في ذلك، وهذا من باب عن مشاركة الطالب لشيخه حتى يكون عنده القدرة في إعمال الفكر والعقل حتى يستفيد، فإن رأى منهم إجابة صحيحة أقرهم، وإن رأى يعني خلاف ذلك وجههم. وهذا دليل على أنه لا بد من تدريب الطالب، وأيضا طالب العلم لا بد أن يأخذ من الشيخ الذي يحتاجه إن كان في نفسه شيء يريد أن يسأله عنه، فلا بد أن يستفسر منه لكن بطريقة مؤدبة، إما أن تكون يعني من باب العرض أو من باب الكتابة، يعني يكتب السؤال إن كان في الإجابة مصلحة للجميع يكتب السؤال ويرسل للشيخ يعطى الشيخ في نفس الوقت، أو إذا كان له حلقات ودروس سيجيب عنه في الدرس القادم أو في الحلقة القادمة، هذا الذي ينبغي. لكن هناك أسلوب لا ينبغي لطالب العلم وأنتم أرفع من ذلك، وهو معارضة الشيخ أثناء الكلام أو الدرس أو الموعظة، لا يعارض بالسؤال أمام العام، لأن هذا من الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية. والعلماء أئمة، العلماء أئمة، يجب أن يؤخذ عنهم العلم بأسلوبه، بالأدب وبالتواضع، ويكتب هذا ويستفسر منه حتى يفيد الجميع وهو مصان الجانب. أما من يعارض الشيخ في الحلقة أو في الدرس يريد أن يحرجه أو يريد أن يظهر بأنه لاحظ عليه شيئا فاته، الشيخ بشر، الشيخ بشر، والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بعلوم مشايخنا، وأن يوفقنا وإياكم للأخذ بالحق أيا كان مصدر. الله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. الشيخ لعله الشباب خاصة بالنسبة لشبابنا لا يعرفون الكثير عن مشايخ الجنوب مثل الشيخ النجمي والشيخ زيد وقبلهم الشيخ القرعاوي، يعني لعلنا نغتنم هذه الفرصة يعني، وأهل مكة أدرى بشيوخها تحدثون الشباب عن هؤلاء المشايخ الأجلاء.
والله يا شيخ فضل
الأفاضل،
فضل العلماء ما يخفى عليكم، أنتم يعني لكم معرفة بهذا، ولعلكم يعني قد شاركتم الشيخ أحمد والشيخ زيد مواسم الحج والتقيتم بهما
رحمة الله عليه.
لكن الشيخ عبد الله القرعاوي الشيخ حافظ ومشايخ يعني طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي، هؤلاء جمهور، جمهور من العلماء قد أمضوا وذهبوا إلى سبيلهم
رحمة الله عليه.
نسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يعلي منازله، فلهم أثر، لهم أثر في المنطقة ملموس. كنا يعني طلاب علم في المعهد العلمي، وما من عايشناهم كثير من العلماء منهم من أهل البلاد ومنهم من اليمنيين ومنهم أيضا من الهنود أو الباكستان أو المصريين. وجدنا يعني كان العلم في ذاك الوقت، تجد طالب العلم عنده رغبة وعنده شغف، لدرجة أن لا عندنا وسائل إضاءة ولا عندنا وسائل كتابة ولا عندنا وسائل نقل ولا عندنا حتى الغذاء الكافي، ومع ذلك يسر الله جل وعلا وجاهدنا حتى أخذنا الشهادة. أما يعني التتلمذ يعني على العلماء كطلب يعني لتحصيل العلم، فهذا كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عندما أجازني فقلت يا شيخ أنا لا أستحق الإجازة، فقال سبحان الله على من درست المعهد لسنواته الخمس؟ فقلت إن كان يا شيخ، لكن يعني الإجازة ثقيلة. قال أنا أجزتك فيما أجازني فيه شيوخي، ونسأل الله جل وعلا أن يعينك. فالحاصل مشايخ الجنوب منطقة جيزان وخاصة منطقة محافظة صامتة التي تمركز فيها الشيخ عبد الله القرعاوي وكثر فيها طلابه، كان له فيه الأثر في هذه المحافظة، الأثر البالغ. فكان طلابه وهم لا يزالون يدرسون، منهم القاضي ومنهم المفتي ومنهم المعلم ومنهم الإمام ومنهم الدعاء ومنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع يعني حاجات المجتمع غطاها من طلابه وهم لا يزالون يدرسون. فبرز من هؤلاء الشيخ حافظ رحمه الله، وللأسف أني ما رأيته، علما بأنني يعني عايشته. فتح المعهد العلمي في عام 74، فتح بصامتة في عام 74، وأنا دخلت المعهد ودرست في المعهد، ولكن ما رأيت الشيخ حافظ، لأنه كان أيامها كان مشغول مع الشيخ عبد الله في إدارات المدارس حتى فتح المعهد، فجاء به لإدارة المعهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرأينا غيرهم وسمعنا منهم، حتى من الشيخ عبد الله القرعاوي. الشيخ عبد الله ما كان يجلس لحلقات العلم بعد أن انتظمت له المدرسة السلفية، جعل فيها من طلابه المعلمون وفتح مدارس ويعطيها المعلمون من المعلمين. فالشيخ عبد الله الذي رأيته منه أنه كان يمر على الحلقات التي كنا فيها ندرس، وكان يقف عند كل حلقة ويسمع القرآن، وكان يعني في حركته وفي نشاطه مثل الشاب، وهو أيامها يعني قد تجاوز 60. نعم، وكان نشيطا في الدعوة ونشيطا في وكان عنده أسلوب في الدعوة، يعني قال لا أن يوفق له غير، كان عنده الحلم وعنده العلم وعنده الحكمة وعنده المادة. الله سبحانه وتعالى أعطاه ماله، الله أعلم، عن طريق يعني البيع والشراء الذي أخذه كوسيلة للاتكاء بالناس، لأنه أول ما جاء إلى صامتة فتح له دكان، يعني جلسة بسيطة فيها من المواد الغذائية لينظر يعني أحوال الناس، فعن طريقها تعرف على كثير من الناس ويؤم الناس في الجامع في صامتة، وبدأ يعني ينقل نشاطه إلى الدعوة، وبدأ الطلاب يأخذون عنه، وفتح مدارس، فتح في صامتة، فتح في الجرادية، وفتح في الركوبة وفي النجامية مدارس. فكان من أبرز طلابه الشيخ حافظ رحمه الله الذي كان له السبق في الذكاء وفي الحفظ وفي التأليف. كان إذا طلب منه الشيخ عبد الله منهج كتب له منهج في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في علوم الحديث، لدرجة أنه ما كان عند الطلاب مناهج في المعهد العلمي أول ما فتح، ما كان عندهم مناهج مطبوع، كان عندهم ما يمليه الشيخ أو الأستاذ. فكان الشيخ حافظ رحمه الله يدخل الفصل ويكتب عنوان المادة، يسألهم ما عندكم في الجدول، قالوا مثلا قواعد، يكتب يعني الباب، باب الإعراب مثلا، أو المبتدأ والخبر، أو إن وأخواتها، ويشرح الدرس كأنه حضره في الوقت الحاضر. إذا قالوا عندهم أصول كتب العنوان، إذا قالوا عندهم مصطلح، عندهم أصول تفسير، عندهم كذا وكذا. فنفع الله به، ولذلك يعني كان لمؤلفاته الفضل بعد الله جل وعلا، وهي تعتبر من تأليف العلماء المعتبرين، ولا سيما معارج القبول الذي شرحه جعله شرحا لسلم الوصول، وكذلك الفقه التي يعني شرحها الشيخ زيد سبل السوية، وكذلك في المصطلح دليل أرباب الفلاح، وكذلك في أصول الفقه الورقات، إلى غير ذلك من المواد التي ألف فيها، وكانت مؤلفات يعني بارزة وعظيمة. فذهب الشيخ حافظ رحمه الله ومات يعني في عنفوان شبابه، مات وعمره 37 أو ما يقاربها، رحمه الله رحمة الأبرار. وكان من أقرانه وفي نفس الوقت من طلابه الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد. الشيخ زيد تتلمذ على الشيخ حافظ، لكن الشيخ أحمد من أقران الشيخ حافظ، ومع ذلك إذا كتب شيئا يعزوه إلى الشيخ حافظ يقول قال شيخنا الشيخ حافظ وهو زميله
رحمة الله.
نعم، هذا دليل على تواضعه رحمه الله واعترافه له بالفضل، لأنه يقول جمع بيني وبينه الشيخ عبد الله في حفظ القرآن، لأنه كان الشيخ عبد الله يتوسم في الطلاب فيرى يعني من يتقارب يعني ذكاؤهم ونشاطهم فيجمع بين الاثنين. يقول فجمع بيني وبين الشيخ حافظ وبدأنا نحفظ القرآن، الشيخ حافظ يحفظ وجهين وأنا أحفظ وجه، الشيخ حافظ الذي يحفظه ما يحتاج إلى مراجعته، وأنا في اليوم الثالث أو الرابع أحتاج أن يعيد حفظه مرة ثانية. يقول فما استطعت أني أجاري. فالشيخ أحمد رحمه الله أيضا له الفضل بعد الله وبعد شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، له الفضل في ذلك أن الله جل وعلا نفع به، ولا سيما في المنهج، له كتب ألفها في بيان المنهج ورد على المبتدعة ونفع الله بها. ومن ذلك وأول كتاب في هذا الباب الإشارة، أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة، كان فيه حاج من إيران جاء برسالة يبيح فيها شد الرحال إلى المقابر إلى قبور الأولياء وينكر على من ينكر ذلك، ووجه اتهامه لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا يعني لعب بعقول الناس وحرم عليهم شيئا وسعه الله عليهم. فتصدى له الشيخ أحمد رحمه الله ورد عليه ردا مقنعا، بيّن فيه زيفه وبيّن فيه ضلاله الذي كتبه في تلك الرسالة. وكذلك من الكتب الأخرى، وسواء كانت في الحديث أو في الردود أو في غير ذلك من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الشروح التي شرحها، وكذلك الشيخ زيد رحمه الله كان له أيضا السبق والمشاركة لشيخيه الشيخ حافظ والشيخ أحمد. الشيخ زيد تتلمذ على الشيخ أحمد وهو من طلابه، فنفع الله به وصنف المؤلفات، منها ما هو في الفقه كشرح السبل السوية، وكذلك يعني ما هو في العقيدة، وما هو في الأسئلة والأجوبة، كذلك يعني ما هو في الأصول كالجهد المبذول، إلى غير ذلك مما ألفه رحمه الله. فهؤلاء هم يعني من برزوا من علماء المنطقة، وإن كان هناك علماء لكن ما تمكنوا من التأليف وإنما شاركوا في التعليم وفي الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في القضاء. فكان الله جل وعلا أقر عين شيخهم بما رآه منهم قبل أن يموت، فرأى منهم القضاة ورأى منهم الدعاة ورأى منهم الأئمة ورأى منهم أساتذة المعاهد والجامعات، فنفع الله بدعوته. ولذلك عرف فضلهم من لم يكن في منطقته. وكنت يعني أول ما تخرجت كان التعيين من وزارة التربية والتعليم على المدارس مباشرة، فعينت على مدرسة في بيشة، فذهبت إليها وكان التعيين في قرية ما هو في المدينة، فنزلت القرية وبعدما تعرفنا عليهم على بعضهم سألني أحدهم مواطن لا معلم ولا طالب ولا ولي أمر من المجتمع، قال ما حكايتكم الجوازنا أهل جيزان، ثم ماذا رأيت وماذا لاحظت؟ قال المعلم جيزاني والعريف والملازم والرائد جيزاني والقائد جيزاني والقاضي جيزاني والداعي والإمام جيزاني. قلت والله هذا من فضل الله عز وجل أولا، ثم ثانيا بفضل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي الذي خص الله بدعوته هذه المنطقة، فكان له الأثر الطيب في أهله، وخرج منهم رجال حملوا عنه ما جاءهم به من الخير والعلم، ولذلك رأيت أنهم يعني تسلموا المناصب وتولوها، لأنهم هم يعني يكون هو أفضل الموجود في مثلا في الكتيبة أو في الجيش أو في القرية أو في المدينة، اللي يتولى القضاء واللي يتولى التعليم واللي يتولى الإمامة واللي يتولى قيادة الجيش، هذا هو السبب. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقنا الدعاء لهم والبر بهم، فلهم الفضل علينا بعد الله جل وعلا، لا نزال نذكرهم به حتى نلقى الله عز وجل. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا باختصار. وأما الخصوصيات التي يعني قد تكون للشيخ أحمد أو للشيخ زيد،
يطول الحديث فيه،
يطول الحديث وما نريد أن نمل الجماعة.
لعله الشباب شيخ يودون معرفة المقررات اللي كانت أيام الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ، لأنه مهمة جدا بالنسبة له.
يا شيخ كانت في المواد الأساسية في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي علوم الآلة.
في العقيدة مثلا إيش كان مقرر؟
كانت الأصول الثلاثة، يعني هذه في المراحل الأولى.
نعم.
نعم. لكن بعدها بعد أن فتح المعهد بدأوا يعني في تقرير رسائل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، عقيدة الواسطية والحموية، وتدرجوا يعني فيها. بالنسبة الحديث سبل السلام، وكذلك المصطلح مصطلح الحديث، وكذلك التفسير وعلوم التفسير والفقه، زاد المستقنع. فاللي أذكر أن طلاب معهد صامتة يعني كان له شيء من التميز في جامعة الإمام في كلية الشريعة بالرياض، لأن المواد كانت يعني شبه معادة في الجامعة. نعم. فنفعنا يعني الأخذ لها قبل ذلك وسفدنا من ذلك، لكن المقررات أو المناهج المطبوعة هذه قليلة، إلا في الرياضيات زي الحساب والهندسة هذه، وفي الجغرافيا والتاريخ هذه تأتي يعني مطبوعة. وأما الكتب الدينية واللغة العربية ما عدا التفسير يعني فهي نكتبها كتابة باليد، إملاء
الشيخ.
نعم، يكون الشيخ عنده، قد يكون عنده أصل، عنده كتاب ويملي على طلابه. هذه يعني طبيعة المناهج المكررات أيام الدراسة في المعهد العلمي ومضت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها حجة علينا.
آمين يا رب.
وفقنا الله وإياكم.
آمين. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير على هذه الفرصة، على هذا اللقاء.
الله يحفظك شيخ محمد، بارك الله فيك.
شيخ المدارس التي افتتحها شيخ عبد القراوي ما زالت موجودة إلى حد الآن؟
لا لا لا، بعد ما جاءت مدارس التعليم أيوة التعليم العام، التربية والتعليم، وزارة المعارف، أدمجت فيها، أدمجت مدارس الشيخ عبد الله في مدارس وزارة التربية والتعليم. نعم.
تفضل. أحسن الله إليك. هل يصح أن نقول أن خليفة الشيخ حافظ رحمه الله هو محمد بن هادي في هذا العصر؟ حفظ
الشيخ حافظ خليفته في عصره من المشايخ اللي هم مشايخ الشيخ محمد، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ محمد أخذ عن هؤلاء، فهو يعني نقول مثلا من المبرزين من طلاب المشايخ، نسأل الله أن ينفع به.
نعم.
شيخنا أحسن الله بكم وبارك في عينكم.
آمين.
إحنا في هذه الأيام تطاول بعض من فتنوا في دينهم ومنهجهم على بعض علماء أهل السنة. من هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن خليل وفضيلة الشيخ محمد علي فركوزي حفظهم الله. فنود من فضيلتكم كلمة حق في هؤلاء العلماء ونصيحة لمن اغتر وابتلي بهذه الخصلة الذميمة وهي الطعن في علماء السنة. بارك الله.
أولا أن لمز الأفاضل ومنهم العلماء لا ينقص من قدرهم، وما رأيت مثلا لهذا إلا رمي الجيف على رؤوس الجبال، هل توطيها عن شموخها وعن مكانتها؟ أبدا ولا يحس بها أحد. فهؤلاء الذين زهدوا في علم العلماء بل وتنقصوهم وأرادوا إسقاطهم، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، والحمد لله. الوقت كفيل بإظهار وضعهم وحالهم.
جزء من العلاج.
نعم جزء من العلاج. لا ينبغي أن نستعجل، لا ينبغي أن نستعجل، والله سترون النتائج تسركم. فالصبر كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقالوا يا رسول الله دعوا على هؤلاء الذين آذونا في ديننا، فقال اصبر، لأنه كان في مرحلة صبر، في مرحلة حكمة ومعالجة، ما هو في مرحلة مجابهة. لو كان يعني من الحكمة أن يقول اقتلوا فلان كان انتهت الدعوة وقضى عليه. قال اصبروا فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من أيلة إلى حضرموت أو من صنعاء إلى هجر لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. فالإنسان يصبر، يصبر ويحتسب ويلزم، يلزم غرز علماء السلف، يلزم غرزهم، ولا يسمع ولا يفكر أن الذي يقال فيهم ينقص من قدرهم بل يزيدوا. فقد قيل في من هو أفضل منهم، قيل في الأنبياء، قيل في الرسل، قيل في الأئمة. فهذا يعني الذي نقول أننا نصبر على هؤلاء لأننا ما نستطيع أن نقنعهم ولا يسمعون منا. لو تكلمت مع الواحد أنت تتكلم في جهة وذهنه يسجل جهة أخرى. نعم
نعم صحيح.
ما يبغى يسمع منك إلا الذي في ذهنه. فنقول ما نقدر أن نخلق الهداية في قلوبهم، ولكن نكل أمرهم إلى الله جل وعلا ونمضي في تحصيل العلم. تحصيل العلم هذا الذي يغير أهل الفتن وأهل البدع وأهل الحزبيات، يغيظهم أن يكون طالب العلم جادا في تحصيل العلم وفي الاشتغال به وألا يضيع من وقته شيء. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أوقاتا.
آمين. آمين.
نعم.
آمين.
هذا الذي أنصح به نفسي.
جزاك الله خير شيخ. نعم.
شيخ صلى الله عليكم، جاء في بعض تراجم الشيخ حافظ رحمه الله أنه حفظ القرآن الكريم في شهر وخلق أفعال عباد في ليلة، فهل هذا يصح؟
كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه كان يحفظ، يعني إذا كان يحفظ في اليوم وجهين فلا شك أنه سيحفظ القرآن في وقت قصير. فكأنه يعني عندما حفظ القرآن في شهر كان يحفظ ما يصلي به التراويح في النهار ثم يصلي به في الليل، كان يحفظ يعني حزب التراويح في هذا اليوم ثم يصلي به في الليل، فما مضى الشهر إلا وقد حفظ القرآن، فلعله من هذه الناحية أن يكون بهذا.
فعل العباد شيخنا.
نعم.
خلق أفعال العباد البخاري، وقال أيضا أنه حفظ في ليلة.
ما أذكر هذا.
الشيخ ذكر الشيخ محمد بن هادي في أحد الأشرطة قال أنه اجتمع في مكة ونسخه في ليلة وحفظه في تلك الليلة. الشيخ هو ينقل عن أحمد أخي قال حدثني بهذا أحمد أخو.
نعم. شيخ محمد ثقة. نعم إذا قال شيئا
ما شاء الله،
نسأل الله أن يحفظنا وإياه.
شيخ ضبط البيت في سلم الوصول بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، بالرزق أو بالرزق
البيت
في السلم. نعم
البيت بالخلق،
بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، لما ذكر معنى لا إله إلا الله ثم ذكر شروطها.
يعني تسأل عن الوزن ولا عن المعنى؟
لا شيخ المعنى.
الضبط.
الضبط الضبط شيخ.
كما ذكرت
يعني شيخ الضبط المعنى إذا كان بالرزق يعني ما هي الرزق؟
أحيلك على مليء.
لا تفضل شيخ.
أبدا أبدا. الله يجزاك
خير.
شاركنا.
الله يجزيك خير.
لا أستأثر بالحديث والليل.
جزاك الله خير.
الله يسلم.
أنت اليوم
الله يفيدنا.
يعني
الله يفيدنا.
ضيف الشباب.
الله ضيف جيت.
فرحوا فرحا شديدا.
ضيف جيت أريد أن أخذ وأن أستفيد.
الله يبارك فيك شيخنا الله يحفظك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك في حرمه ومع شيخ من مشايخ أهل السنة في هذا البلد الطيب، مع شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، وبحضور الشيخ نجيب حفظه الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الطيب مع أبنائنا وشبابنا الذين يحرصون الحرص الشديد على الجلوس لمشايخ السنة والاستفادة منهم ولزوم غرزهم، خاصة ممن كان في مقام شيخنا الشيخ محمد عكور حفظه الله تبارك وتعالى. ولهذا نود من شيخنا كلمة توجيهية ونصيحة أبوية لهؤلاء الأبناء الذين ما اجتمعوا إلا حبا في السنة وأهلها وعلمائها ومشايخها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الكلمة للشيخ، تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة الغالية التي أتمناها كل طالب علم أن يحظى بها مع من جمعه بهم الحب في الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسنات الجميع، ويخص من كان السبب فيه بزيادة الأجر والثواب. إن كان لي من كلمة فهي كلمة شكر وعرفان وامتنان لله جل وعلا الذي جمع بيني وبين أبنائي طلاب الكتاب والسنة وطلاب الحق والمنهج السلفي، فما أنا إلا واحد منهم أسمع وأعطي. وقد تكرم الشيخ الأزهر حفظه الله بإتاحة الفرصة لنا، ولا أظن أنني عندي شيء جديد خلاف ما قد أعطاكم ومنحكم به على مدى الأيام والليالي والشهور والأعوام، فله بعد الله جل وعلا الفضل السابق والخير اللاحق. ونسأل الله أن يمد في عمره في طاعته وأن يوفق الجميع للأخذ بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الفرصة إن كان لي يعني من رغبة في انتهازها، فأوصي نفسي وأبنائي وإخواني أن نكون على حذر في هذه الأيام التي طلعت فيها قرون الفتن وبرز فيها مروجوها، ولا بد أن يكون الإنسان متسلحا بالعلم، لأن العلم هو أعظم سلاح وأقوى حجة لصد كل فتنة أو بدعة. ولنا في أنبياء الله ورسله القدوة الحسنة، إذا تطاول صاحب الفتن أو صاحب البدع واستشرى شره فليس هناك شيء يقف في وجهه مثل الدليل الصحيح من الكتاب والسنة. فإبراهيم عليه السلام لما تبجح ذلك الكافر وقال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم عليه السلام ربي الذي يحيي ويميت، فعارضه وقال هو يحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني شيء لا يستطيع أن يتجاوزه. وهكذا طالب العلم إذا تسلح بسلاح العلم واصطحب الدليل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه النصوص، فإنه يكون أقوى بالحجة وأقرب للصواب والحق، مهما على الباطل وانتفخ فمصيره إلى الزوال، لأن الله جل وعلا جعل الغلبة للحق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. فسلاح العلم أعظم سلاح يكون في قلب المؤمن، ولا سيما في أوقات الفتن التي تنوعت وتشعبت وظهر لها دعاة وظهر لها أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى الباطل، يجابهون الحق بالباطل، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب النار. فلا بد لنا من الأخذ بالعلم، وعن من يؤمن جانبه في المنهج وفي العقيدة. والحمد لله لسنا بحاجة إلى أهل البدع، ولا ينبغي أن يسموا علماء، لأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول فيه دكاترة، يعني في العلوم الدنيوية، لكنهم في العقيدة أصفار. فننظر إلى علماء العقيدة، علماء السنة، علماء المنهج، المنهج السلفي الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم، فلنا فيهم القدوة الحسنة. والحمد لله في وقتنا الحاضر تيسر طلب العلم أكثر مما مضى، فالآن بإمكانك أن تستمع لهذا اللقاء أو لتلك الخطبة أو لتلك المحاضرة أو لتلك الدورة العلمية في أي بلد من بلدان المسلمين، تستمع لها كأنك بينهم، وهذا من فضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الوسائل التي سخرها الله بأيدي الناس، فهي خير إن استغلت في الخير، وإذا استعملت أو استغلت في الشر فإنها تكون ضارة والعياذ بالله. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة وعلى هذا اللقاء وعلى نعمة الإسلام والعقيدة، نحمد الله جل وعلا أن جعلنا في أوساط أهل السنة والجماعة ولم نكن من أهل البدع أو في أوساطهم. الحمد لله الذي جعلنا في أمة الإجابة ولم نكن من عامة الأمة الذين قال من أنكر الحق سمعنا وعصينا. نحمد الله جل وعلا أن لم نكن من قبيل العلمانيين ولا الليبراليين ولا اليهودية ولا النصرانية ولا الحزبية. هذه نعمة من الله جل وعلا أن جعلنا في المنهج السلفي وسلك بنا هذا الطريق الذي نسأل الله أن يكون آمنا لمن سلكه. فنحمد الله على هذه النعمة ونسأله المزيد من فضله، كما نسأله جل وعلا أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار الذين يكيدون للمنهج السلفي بكل ما أوتوا من قوة، قوتهم سطحية لم تكن قوتهم في الله وليس بالله، وإنما قوتهم للانتصار للبدعة، للانتصار للمنهج، للانتصار للأشخاص، لفلان أو للفكر. وهذا مسلك ضعيف ومسلك منحرف إذا لم يكن الإنسان يريد بنصره وبإعانته وبلزومه للحق لنصر الكتاب والسنة ومنهج السلف، فهذا يكون سعيه سيكون وبالا عليه. لهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعمل بالباطل وتعمل في الباطل، لكنها يوم القيامة تكون ناصبة في العذاب أو ناصبة في الدنيا بالعمل السيء، فيكون نصيبها عدم الحصول على توفيق الله جل وعلا، وأنها ضيعت حياتها الدنيا وخسرت دنياها وأخراها. وأما الذي وفقه الله وسلك به طريق الهدى ويسر له اليسرى، فهذا الذي وفقه الله جل وعلا وهداه الهداية التامة، هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه على ذلك. ولا أستأثر بالوقت، فأنا ما أنا إلا واحد منكم جئت لأستمع وجئت لأستفيد، ولست يعني بآت بخير أو بأفضل مما قد سبقني به علماؤكم الأفاضل. أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام وطلاب العلم خير الجزاء، والله أعلم.
بارك الله في شيخنا وحفظك الله، صلى الله عز وجل لنا ولك التوفيق ولسائر إخواننا وأبنائنا. بهذه المناسبة شيخ، يعني لو تتفضلون على أبنائكم بالرد على شبهة من الشبهات التي يروج لها أهل الباطل خاصة في هذه الأيام، وهي شبهة أننا مع الأكابر. في التعريف بهؤلاء الأكابر الذين ينبغي على الشباب السلفي أن يلتفوا حولهم وأن يسيروا على نهجهم وعلى طريقتهم، جزاك الله خيرا.
أيضا كما ذكرت أني قد سبقت في هذا الموضوع بالكلام، ولكن من باب التأكيد والمشاركة فأقول: الأكابر من كان له باع طويل في العلم بالكتاب والسنة ومعايشة تحملا وأداء ودعوة وتوجيها ونصحا ودفاعا عن السنة وعن الكتاب والمنهج، هؤلاء هم الأكابر الذين سبق لهم الوقت والجهد في تحصيل العلم. ولكن هناك يعني مسألة، وهي أن هذا الإطلاق أو هذا الوصف لا يكون على إطلاقه، فلا بد أن يكون فوق كل ذي علم عليم. وما دام أن أئمة الدنيا وأئمة المسلمين الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. فمن هنا نقول علماؤنا جزاهم الله خير، والمعروف عنهم أنهم لا يرضون أن يقدم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على قول أحد من الصحابة أجمع عليه غيره من الصحابة. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له. ثم هذه المسألة، إذا جاء الكلام عن العالم وهو موافق لكلام العلماء ولم يخالف فيه رأيهم فإنه يؤخذ به، لأنه وافق الدليل ووافق الإجماع، الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. وإن كان فيه ما يحتاج إلى بيان وإلى تفسير وإلى إيضاح فلا يؤخذ قوله مجردا عن المناقشة ومعرفة ماذا أراد، لأنه قد يتكلم العالم بكلام يريد به شيئا لا نعلمه نحن في أنفسنا، لنا ما ظهر، فإذا ظهر لنا من كلامه خلاف ما عليه الدليل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة فإنه يسأل أو يبين له أو يناقش في ذلك، فإن قبل فالحمد لله، وإلا ما نتبعه على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. فالأخذ أو لزوم الأكابر لا شك أنه فيه خير وبركة، لكن لا بد فيه من التفصيل، لا بد فيه من البيان. متى يكون يعني قول الأكابر مقبولا، ومتى يكون موضع يعني مناقشة وبيان لما حصل فيه لبس أو خطأ. فالبشر كلهم يخطئ ويصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة تشبث بها أهل الأهواء الذين يقولون العلماء لا يناقشون ولا يرد لهم قول ولا يتهمون، وهذا خطأ. العلماء بشر يصيبون ويخطئون، فهذا لا يجوز أن نحملهم ما لم يقولوه ولم يعتقدوه. أما أهل الأهواء الذين يتخذون هذه القاعدة سلما ليمرروا آراءهم أفكارهم عن طريق العلماء وعن طريق البطانة، فهذا لا يؤخذ منهم على إطلاقه، ولا يقال لهم أصبتم والحق معكم. نقول لهم لزوم الأكابر إن كانوا مع الدليل من الكتاب والسنة ووافق أقوالهم أقوال العلماء فالحمد لله، وإن كان هناك شيء خالفوا فيه باجتهاد فاجتهادهم معفو عنهم وهم مأجورون، ومنزلتهم لا تمس بسوء، منزلتهم هي منزلة العلماء. لكن ما يؤخذ عليهم من الأقوال هذا نبين لهم، وإن كان يعني فيه خطأ ورأينا أن الحق في خلافه فلا يجب علينا اتباعه في هذا الخطأ، بل إنه يجب علينا اتباع الدليل من الكتاب والسنة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للزوم الحق أين كان مصدره. هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يأخذ به، ويعين من له به علاقة في التتلمذ والأخذ عنه إذا رأى منه شيئا ينبغي يعني ملاحظته أو مناقشته، فليكن مفتاح خير له، ويسأله من باب عن الاستفسار. وقد كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إذا عرض مسألة من المسائل وهو يعلم عنها بأن فيها خلاف أو فيها قول آخر يعني يسأل طلابه ما ترون في ذلك، وهذا من باب عن مشاركة الطالب لشيخه حتى يكون عنده القدرة في إعمال الفكر والعقل حتى يستفيد. فإن رأى منهم إجابة صحيحة أقرهم، وإن رأى يعني خلاف ذلك وجههم. وهذا دليل على أنه لا بد من تدريب الطالب، وأيضا طالب العلم لا بد أن يأخذ من الشيخ الذي يحتاجه. إن كان في نفسه شيء يريد أن يسأله عنه فلا بد أن يستفسر منه لكن بطريقة مؤدبة، إما أن تكون يعني من باب العرض أو من باب الكتابة، يعني يكتب السؤال إن كان في الإجابة مصلحة للجميع يكتب السؤال ويرسل للشيخ يعطى الشيخ في نفس الوقت، أو إذا كان له حلقات ودروس سيجيب عنه في الدرس القادم أو في الحلقة القادمة، هذا الذي ينبغي. لكن هناك أسلوب لا ينبغي لطالب العلم وأنتم أرفع من ذلك، وهو معارضة الشيخ أثناء الكلام أو الدرس أو الموعظة، لا يعارض بالسؤال أمام العام، لأن هذا من الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فلا يبديه علانية. والعلماء أئمة، العلماء أئمة، يجب أن يؤخذ عنهم العلم بأسلوبه بالأدب وبالتواضع، ويكتب هذا ويستفسر منه حتى يفيد الجميع وهو مصان الجانب. أما من يعارض الشيخ في الحلقة أو في الدرس يريد أن يحرجه أو يريد أن يظهر بأنه لاحظ عليه شيئا فاته، الشيخ بشر، الشيخ بشر، والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ينبغي لطالب العلم أن يستشعر هذا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بعلوم مشايخنا، وأن يوفقنا وإياكم للأخذ بالحق أيا كان مصدره. الله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. الشيخ لعله الشباب خاصة بالنسبة لشبابنا لا يعرفون الكثير عن مشايخ الجنوب مثل الشيخ النجمي والشيخ زيد وقبلهم الشيخ القرعاوي، يعني لعلنا نغتنم هذه الفرصة يعني، وأهل مكة أدرى بشيوخها تحدثون الشباب عن هؤلاء المشايخ الأجلاء.
والله يا شيخ فضل الأفاضل، فضل العلماء ما يخفى عليكم، أنتم يعني لكم معرفة بهذا، ولعلكم يعني قد شاركتم الشيخ أحمد والشيخ زيد مواسم الحج والتقيتم بهما
رحمة الله عليه.
لكن الشيخ عبد الله القرعاوي شيخ حافظ ومشايخ يعني طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي، هؤلاء جمهور من العلماء قد أمضوا وذهبوا إلى سبيلهم
الله.
نسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يعلي منازله، فلهم أثر، لهم أثر في المنطقة ملموس. كنا يعني طلاب علم في المعهد العلمي، وما من عايشناهم كثير من العلماء منهم من أهل البلاد ومنهم من اليمنيين ومنهم أيضا من الهنود أو الباكستان أو المصريين، وجدنا يعني كان العلم في ذاك الوقت، تجد طالب العلم عنده رغبة وعنده شغف، لدرجة أن لا عندنا وسائل إضاءة ولا عندنا وسائل كتابة ولا عندنا وسائل نقل ولا عندنا حتى الغذاء الكافي، ومع ذلك يسر الله جل وعلا وجاهدنا حتى أخذنا الشهادة. أما يعني التتلمذ يعني على العلماء كطلب يعني لتحصيل العلم، فهذا كما قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عندما أجازني فقلت يا شيخ أنا لا أستحق الإجازة، فقال سبحان الله على من درست المعهد لسنواته الخمس، فقلت إن كان يا شيخ لكن يعني الإجازة ثقيلة، قال أنا أجزتك فيما أجازني فيه شيوخي، ونسأل الله جل وعلا أن يعينك. فالحاصل مشايخ الجنوب منطقة جيزان وخاصة منطقة محافظة صامتة التي تمركز فيها الشيخ عبد الله القرعاوي وكثر فيها طلابه، كان له فيه الأثر لهذه المحافظة الأثر البالغ، فكان طلابه وهم لا يزالون يدرسون، منهم القاضي ومنهم المفتي ومنهم المعلم ومنهم الإمام ومنهم الدعاة ومنهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع يعني حاجات المجتمع غطاها من طلابه وهم لا يزالون يدرسون. فبرز من هؤلاء شيخ حافظ رحمه الله، وللأسف أني ما رأيته، علما بأنني يعني عايشته. فتح المعهد العلمي في عام 74، فتح بصامتة في عام 74، وأنا دخلت المعهد ودرست في المعهد، ولكن ما رأيت الشيخ حافظ، لأنه كان أيامها كان مشغول مع الشيخ عبد الله في إدارات المدارس حتى فتح المعهد، فجاء به لإدارة المعهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرأينا غيره وسمعنا منهم، حتى من الشيخ عبد الله القرعاوي. الشيخ عبد الله ما كان يجلس لحلقات العلم بعد أن انتظمت له المدرسة السلفية، جعل فيها من طلابه المعلمون وفتح مدارس ويعطيها المعلمون من المعلمين. فالشيخ عبد الله الذي رأيته منهم أنه كان يمر على الحلقات التي كنا فيها ندرس، وكان يقف عند كل حلقة ويسمع القرآن، وكان يعني في حركته وفي نشاطه مثل الشاب، وهو أيامها يعني قد تجاوز 60. نعم، وكان نشيطا في الدعوة ونشيطا في الله، وكان عنده أسلوب في الدعوة يعني قال لا أن يوفق له غير، كان عنده الحلم وعنده العلم وعنده الحكمة وعنده المادة. الله سبحانه وتعالى أعطاه مالا، الله أعلم عن طريق يعني البيع والشراء الذي أخذه كوسيلة للاتقاء بالناس، لأنه أول ما جاء إلى صامتة فتح له دكان، يعني جلسة بسيطة فيها من المواد الغذائية لينظر يعني أحوال الناس، فعن طريقها تعرف على كثير من الناس ويؤم الناس في الجامع في صامتة، وبدأ يعني ينقل نشاطه إلى الدعوة، وبدأ الطلاب يأخذون عنه، وفتح مدارس، فتح في صامتة، فتح في الجرادية، وفتح في الركوبة وفي النجامية مدارس. فكان من أبرز طلابه الشيخ حافظ رحمه الله الذي كان له السبق في الذكاء وفي الحفظ وفي التأليف. كان إذا طلب منه الشيخ عبد الله منهج كتب له منهج في العقيدة، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في علوم الحديث، لدرجة أنه ما كان عند الطلاب مناهج في المعهد العلمي أول ما فتح، ما كان عندهم مناهج مطبوعة، كان عندهم ما يمليه الشيخ أو الأستاذ. فكان الشيخ حافظ رحمه الله يدخل الفصل ويكتب عنوان المادة، يسألهم ما عندكم في الجدول، قالوا مثلا قواعد، فيكتب يعني الباب، باب الإعراب مثلا، أو المبتدأ والخبر، أو إن وأخواتها، ويشرح الدرس كأنه حضره في الوقت الحاضر. إذا قالوا عندهم أصول كتب العنوان، إذا قالوا عندهم مصطلح، عندهم أصول تفسير، عندهم كذا وكذا. فنفع الله به، ولذلك يعني كان لمؤلفاته الفضل بعد الله جل وعلا، وهي تعتبر من تأليف العلماء المعتبرين، ولا سيما معارج القبول الذي شرحه جعله شرحا لسلم الوصول، وكذلك الفقه التي يعني شرحها الشيخ زيد سبل السوية، وكذلك في المصطلح دليل أرباب الفلاح، وكذلك في أصول الفقه الوريقات إلى غير ذلك من المواد التي ألف فيها، وكانت مؤلفات يعني بارزة وعظيمة. فذهب الشيخ حافظ رحمه الله ومات يعني في عنفوان شبابه، مات وعمره 37 أو ما يقاربها، رحمه الله رحمة الأبرار، وكان من أقرانه وفي نفس الوقت من طلابه الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ زيد. الشيخ زيد تتلمذ على الشيخ حافظ، لكن الشيخ أحمد من أقران الشيخ حافظ، ومع ذلك إذا كتب شيئا يعزوه إلى الشيخ حافظ يقول قال شيخنا الشيخ حافظ وهو زميله
رحمة الله.
نعم، هذا دليل على تواضعه رحمه الله واعترافه له بالفضل، لأنه يقول جمع بيني وبينه الشيخ عبد الله في حفظ القرآن، لأنه كان الشيخ عبد الله يتوسم في الطلاب فيرى يعني من يتقارب يعني ذكاؤهم ونشاطهم فيجمع بين الاثنين، يقول فجمع بيني وبين الشيخ حافظ وبدأنا نحفظ القرآن، الشيخ حافظ يحفظ وجهين وأنا أحفظ وجه، الشيخ حافظ الذي يحفظه ما يحتاج إلى مراجعته، وأنا في اليوم الثالث أو الرابع أحتاج أن يعيد حفظه مرة ثانية، يقول فما استطعت أني أجاري. فالشيخ أحمد رحمه الله أيضا له الفضل بعد الله وبعد شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، له الفضل في ذلك أن الله جل وعلا نفع به، ولا سيما في المنهج، له كتب ألفها في بيان المنهج والرد على المبتدعة ونفع الله بها، ومن ذلك وأول كتاب في هذا الباب الإشارة، أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة، كان فيه حاج من إيران جاء برسالة يبيح فيها شد الرحال إلى المقابر إلى قبور الأولياء وينكر على من ينكر ذلك، ووجه اتهامه لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا يعني لعب بعقول الناس وحرم عليهم شيئا وسعه الله عليهم، فتصدى له الشيخ أحمد رحمه الله ورد عليه ردا مقنعا، بيّن فيه زيفه وبيّن فيه ضلاله الذي كتبه في تلك الرسالة. وكذلك من الكتب الأخرى، وسواء كانت في الحديث أو في الردود أو في غير ذلك من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الشروح التي شرحها، وكذلك الشيخ زيد رحمه الله كان له أيضا السبق والمشاركة لشيخيه الشيخ حافظ والشيخ أحمد، الشيخ زيد تتلمذ على الشيخ أحمد وهو من طلابه فنفع الله به وصنف المؤلفات، منها ما هو في الفقه كشرح السبل السوية، وكذلك يعني ما هو في العقيدة وما هو في الأسئلة والأجوبة، كذلك يعني ما هو في الأصول كالجهد المبذول إلى غير ذلك مما ألفه رحمه الله. فهؤلاء هم يعني من برزوا من علماء المنطقة، وإن كان هناك علماء لكن ما تمكنوا من التأليف وإنما شاركوا في التعليم وفي الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في القضاء، فكان الله جل وعلا أقر عين شيخهم بما رآه منهم قبل أن يموت، فرأى منهم القضاء ورأى منهم الدعاة ورأى منهم الأئمة ورأى منهم أساتذة المعاهد والجامعات، فنفع الله بدعوته، ولذلك عرف فضلهم من لم يكن في منطقته. وكنت يعني أول ما تخرجت كان التعيين من وزارة التربية والتعليم على المدارس مباشرة، فعينت على مدرسة في بيشة، فذهبت إليها وكان التعيين في قرية ما هو في المدينة، فنزلت القرية وبعدما تعرفنا عليهم على بعضهم سألني أحدهم مواطن لا معلم ولا طالب ولا ولي أمر من المجتمع، قال ما حكايتكم الجوازنة أهل جيزان، ثم ماذا رأيت وماذا لاحظت؟ قال المعلم جيزاني والعريف والملازم والرائد جيزاني والقائد جيزاني والقاضي جيزاني والداعي والإمام جيزاني. قلت والله هذا من فضل الله عز وجل أولا، ثم ثانيا بفضل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي الذي خص الله بدعوته هذه المنطقة، فكان له الأثر الطيب في أهلها، وخرج منهم رجال حملوا عنه ما جاءهم به من الخير والعلم، ولذلك رأيت أنهم يعني تسلموا المناصب وتولوها، لأنهم هم يعني يكون هو أفضل الموجود في مثلا في الكتيبة أو في الجيش أو في القرية أو في المدينة، اللي يتولى القضاء واللي يتولى التعليم واللي يتولى الإمامة واللي يتولى قيادة الجيش، هذا هو السبب. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرزقنا الدعاء لهم والبر بهم، فلهم الفضل علينا بعد الله جل وعلا لا نزال نذكرهم به حتى نلقى الله عز وجل. نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا باختصار. وأما الخصوصيات التي يعني قد تكون للشيخ أحمد أو للشيخ زيد
يطول الحديث فيه،
يطول الحديث وما نريد أن نمل الجماعة،
لعله الشباب شيخ يودون معرفة المقررات اللي كانت أيام الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ، لأنه مهمة جدا بالنسبة له.
يا شيخ كانت في المواد الأساسية في العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي علوم الآلة.
في العقيدة مثلا إيش كان مقرر؟
كانت الأصول الثلاثة، يعني هذه في المراحل الأولى.
الأولى نعم.
نعم، لكن بعدها بعد أن فتح المعهد بدأوا يعني في تقرير رسائل الشيخ ابن تيمية رحمه الله، عقيدة الواسطية والحموية، وتدرجوا يعني فيها بالنسبة للحديث سبل السلام، وكذلك المصطلح مصطلح الحديث، وكذلك التفسير وعلوم التفسير والفقه، زاد المستقنع. فاللي أذكر أن طلاب معهد صامتة يعني كان له شيء من التميز في جامعة الإمام في كلية الشريعة بالرياض، لأن المواد كانت يعني شبه معادة في الجامعة. نعم، فنفعنا يعني الأخذ لها قبل ذلك وسفدنا من ذلك، لكن المقررات أو المناهج المطبوعة هذه قليلة إلا في الرياضيات زي الحساب والهندسة هذه، وفي الجغرافيا والتاريخ هذه تأتي يعني مطبوعة. وأما الكتب الدينية واللغة العربية ما عدا التفسير يعني فهي نكتبها كتابة باليد إملاء
الشيخ.
نعم، يكون الشيخ عنده، قد يكون عنده أصل، عنده كتاب ويملي على طلابه. هذه يعني طبيعة المناهج المكررات أيام الدراسة في المعهد العلمي ومضت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلها حجة علينا.
آمين يا رب.
وفقنا الله وإياكم.
آمين. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير على هذه الفرصة، على هذا اللقاء.
الله يحفظك شيخ محمد، بارك الله فيك. تفضل.
شيخ المدارس التي افتتحها شيخ عبد القرعاوي ما زالت موجودة إلى حد الآن؟
لا لا لا، بعد ما جاءت مدارس التعليم أيوة التعليم العام، التربية والتعليم وزارة المعارف أدمجت فيها، أدمجت مدارس الشيخ عبد الله في مدارس وزارة التربية والتعليم. نعم،
تفضل.
أحسن الله إليك. هل يصح أن نقول أن خليفة الشيخ حافظ رحمه الله هو محمد بن هادي في هذا العصر؟ حفظ الله
الشيخ حافظ. نعم، خليفته في عصره من المشايخ اللي هم مشايخ الشيخ محمد، الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ محمد أخذ عن هؤلاء، فهو يعني نقول مثلا من المبرزين من طلاب المشايخ، نسأل الله أن ينفع به.
آمين.
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
آمين.
إحنا في هذه الأيام تطاول بعض من فتنوا في دينهم ومنهجهم على بعض علماء أهل السنة، من هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن خليل وفضيلة الشيخ محمد علي فركوز حفظهم الله، فنود من فضيلتكم كلمة حق في هؤلاء العلماء ونصيحة لمن اغتر وابتلي بهذه الخصلة الذميمة وهي الطعن في علماء السنة. بارك الله.
أولا، أن لمز الأفاضل ومنهم العلماء لا ينقص من قدرهم، وما رأيت مثلا لهذا إلا رمي الجيف على رؤوس الجبال، هل توطيها عن شموخها وعن مكانتها؟ أبدا، ولا يحس بها أحد. فهؤلاء الذين زهدوا في علم العلماء بل وتنقصوهم وأرادوا إسقاطهم، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، والحمد لله. الوقت كفيل بإظهار وضعهم وحالهم،
جزء من العلاج.
نعم، جزء من العلاج. لا ينبغي أن نستعجل، لا ينبغي أن نستعجل، والله سترون النتائج تسركم. فالصبر كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقالوا يا رسول الله دعوا على هؤلاء الذين آذونا في ديننا، فقال اصبر، لأنه كان في مرحلة صبر، في مرحلة حكمة ومعالجة، ما هو في مرحلة مجابهة. لو كان يعني من الحكمة أن يقول اقتلوا فلان كان انتهت الدعوة وقضى عليه. قال اصبروا فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من أيلة إلى حضرموت أو من صنعاء إلى هجر لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. فالإنسان يصبر، يصبر ويحتسب ويلزم، يلزم غرز علماء السلف، يلزم غرزه، ولا يسمع ولا يفكر أن الذي يقال فيهم ينقص من قدرهم بل يزيدوا. فقد قيل في من هو أفضل منهم، قيل في الأنبياء، قيل في الرسل، قيل في الأئمة. هذا يعني الذي نقول أننا نصبر على هؤلاء، لأننا ما نستطيع أن نقنعهم ولا يسمعون منا. لو تكلمت مع الواحد أنت تتكلم في جهة وذهنه يسجل جهة أخرى. نعم،
نعم صحيح.
ما يبغى يسمع منك إلا الذي في ذهنه. فنقول ما نقدر أن نخلق الهداية في قلوبهم، ولكن نكل أمرهم إلى الله جل وعلا ونمضي في تحصيل العلم. تحصيل العلم هذا الذي يغيظ أهل الفتن وأهل البدع وأهل الحزبيات، يغيظهم أن يكون طالب العلم جادا في تحصيل العلم وفي الاشتغال به وأن لا يضيع من وقته شيء. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أوقاته.
آمين. آمين.
نعم. آمين. هذا الذي أنصح به نفسي.
جزاك الله خير. نعم.
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 أحسن الله عليكم، جاء في بعض التراجم الشيخ حافظ رحمه الله أنه حفظ القرآن الكريم في شهر وخرق أفعال العباد في ليلة، فهل هذا يصح؟
كما ذكر شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه كان يحفظ، يعني إذا كان يحفظ في اليوم وجهين فلا شك أنه سيحفظ القرآن في وقت قصير، فكأنه يعني عندما حفظ القرآن في شهر كان يحفظ ما يصلي به التراويح في النهار ثم يصلي به في الليل، كان يحفظ يعني حزب التراويح في هذا اليوم ثم يصلي به في الليل، فما مضى الشهر إلا وقد حفظ القرآن، فلعله من هذه الناحية أن يكون بهذا.
خلق أفعال العباد شيخنا.
نعم،
خلق أفعال العباد في البخاري، وقال أيضا أنه حفظ في ليلة،
ما أذكر هذا.
الشيخ ذكر الشيخ محمد بن هادي في أحد أشرطة قال أنه اجتمع في مكة ونسخه في ليلة وحفظه في تلك الليلة.
الشيخ هو ينقل عن أحمد أخي قال حدثني بهذا أحمد أخي.
نعم،
الشيخ محمد ثقة نعم إذا قال شيئا
ما شاء الله.
نسأل الله أن يحفظنا وإياه.
الشيخ ضبط البيت في سلم الوصول بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير بالرزق أو بالرزق
البيت
السلم نعم
البيت بالخلق
بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير لما ذكر معنى لا إله إلا الله ثم ذكر شروطها.
يعني تسأل عن الوزن ولا عن المعنى؟
الضبط. لا شيخ المعنى
الضبط.
الضبط الضبط شيخ.
كما ذكرت
يعني شيخ الضبط المعنى إذا كان بالرزق يعني ما هي الرزق؟
أحيلك على ملي.
لا تفضل شيخ.
أبدا أبدا الله يجزاك
خير.
شاركنا.
الله يجزيك
لا أستأثر بالحديث ولا.
لا جزاك الله خير.
الله يسلم.
أنت اليوم
الله يفيدنا الله يفيدنا
ضيف الشباب
الله ضيف جيت
فرح وفرحا شديدا
ضيف جيت أريد أن آخذ وأنا أستفيد
الله يبارك فيك شيخنا الله يحفظك.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.